أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سأكمل اليوم من حيث انتهيت الأسبوع الماضي أو المحاضرة الماضية، في محاولة مني لتوضيح دلالة العلموية وما تستبطنه من نزعة مادية راسخة في حدود المفهوم والدلالة. ورغبتي اليوم أن أضيء قليلا على الآفاق الفلسفية التي ولدتها مثل هذه النزعة في الغرب المعاصر، والمآلات التي انتهت إليها كنزعة علموية متطرفة في الوضعية المنطقية، تلك التي تنكرت فيما بعد لكل الأنساق المعرفية بما فيها الأنساق الفلسفية، ورفضت بأي حال من الأحوال أي معرفة خارج حدود العلم الطبيعي الخبروي أو التجريبي. قلت في المحاضرة الماضية أن العلموية في أصلها وفي أساسها نزعة تقدر العلم وتجل مكانته وتحتفي به، وهي ليست سبة في الأصل، ولا هي نزعة محتقرة، وكانت في ذروة انبعاث العلوم التجريبية الطبيعية نزعة عادية، أو فلنقل نزعة إيجابية، أو أنها موقف مفهوم مستوعب في حدود ما ولدته العلوم الطبيعية من آفاق، وما قدمته من كشوفات، وما احتفت به في طريقها من معارف. وبالتالي أن نقول بأن العلم الطبيعي علم نافع، أو أن العلم الطبيعي علم مجد، أو أن العلوم الطبيعية علوم قدمت للبشرية الكثير من الإنجازات وساهمت الكثير من النجاحات ووفرت على البشر الكثير من المصاعب ويسرت لهم أمورا لم يقم بمقدورهم فيما مضى أن يبلغوها وأن يصلوا إليها، هذا كلام دقيق للغاية وينبغي أن نقر بصوابيته وبصحته، وينبغي أن نذعن لمصداقيته. إنجازات التي ولدتها علوم الخبرة إذا صح التعبير هائلة، والحلول التي وضعتها لمشكلات تتصل بحياتنا ككائنات زمنية كبيرة للغاية، والحلول التي أنجزتها في خدمة قضايانا ومشكلاتنا، سواء منها ما يتصل بالكائن الحي نفسه الإنسان كما هو الحال في علوم الفيزيولوجيا والطب والبيولوجيا، أو ما يتصل بعلم الاجتماع والاقتصاد كما هو الحال في علوم السياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد وعلم الإدارة، تلك التي قدمت للبشرية الكثير من أجل تحسين ظروف عيش الإنسان وتوفير مساحات أفضل من الطمأنينة والراحة، ومن أجل إزاحة الكثير من العقبات التي كانت تعترض طريقه. هذا كلام دقيق للغاية، ولا يمكن لأي باحث حصيف أن يتنكر له أو أن يرفضه، ونحن أم الوليد. كانت العلوم العربية الإسلامية في مرحلة من مراحل الزمن في ذروة إنجازاتها وإبداعاتها في القرن الرابع الهجري. قدم العرب للعالم من حولهم، العرب المسلمون للعالم من حولهم، فتوحات في ميادين العلوم الخبروية. سواء في ميادين الطب أو الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو الأحياء أو غيرها من العلوم، كما هو الحال في علوم المجتمع أو في علوم الإنسان كما تبدأت مع علماء كبار كالجاحظ البصراوي أو كابن خلدون المغربي، هذان عالمان فيما أسمي أن الأنتروبولوجيا. وبالتالي قدم العرب المسلمون الكثير في ميادين العلوم الخبروية التجريبية وفي ميادين علوم الإنسان، على نحو ما زلنا حتى أيامنا نحتفي بإنجازاتنا الكبرى في القرن الرابع الهجري التي أنارت للبشرية طريقها وساهمت مساهمة فاعلة في نهضة معارفها وأعانتها على التقدم في ميادين العلوم التطبيقية. واستلهم الغرب في مرحلة من مراحل الزمن كل هذا التراث وانتفع منه واستفاد به. ولأجل ذلك من غير المجدي باعتقادي بل من غير العادل أن نتنكر لإنجازات العلوم الطبيعية في ميادينها كافة، وأن نعتقد بأن ما يقدمه العلم الطبيعي لا يخدم البشرية، هو يخدم البشرية في كل مناحي حياتها. كلامنا ليس عن العلم الطبيعي أو التطبيقي ولا عن إنجازات العلوم الطبيعية التطبيقية ولا عن الآفاق التي فتحتها العلوم أمام الإنسان ولا عن التقدمات المعرفية التي يعتد بها البشر الآن كطريق واضح المعالم إلى غاية محددة تقف على رأسها غاية تمدين الإنسان وتطويره وتطوير حياته والتقليص من مساحة إخفاقاته وتوليد إذا صح التعبير أدوات كافية لتحسين أمور حياته وعيشه. المشكلة في العلموية على وجه الدقة، ولأجل ذلك أنا حينما عرفت العلموية في أول كلامي في المحاضرة الماضية قلت أن العلموية نزعت لا تكتفي بالاعتداد بالعلم الطبيعي أو بنتائجه ولا تكتفي بالآثار الإيجابية التي يولدها العلم الطبيعي ولا تكتفي بأن تقيم وزنا كبيرا لإنجازات العلوم التطبيقية، بل تحاول أن تندفع باتجاه نقطتين جوهريتين باتتا جزءا من هذا التيار أو من هذه النزعة يشكلان قوامها ويدخلان في جوهرها. الأول أن العلوم الطبيعية هذه التي تعتمد على الخبرة المباشرة للإنسان هي وحدها من تملك قدرة الإجابة على كل أسئلتنا وحل كل مشكلاتنا وتفكيك كل الصعاب التي تعترض طريقنا. ليس ثمة على الإطلاق طريق معرفي آخر يتصف بالمصداقية وبالقيمة سوى طريق العلم الخبروي التجريبي قائم على التتبع والاستقراء والذي يولده الإنسان بجهده العملي على أشياء العالم من حوله من خلال محاولته لاكتشاف خصائصه. هذه واحدة. والعنصر الآخر الذي قامت عليه العلموية مذ بدأت تتأسس كنزعة وكتيار وهو أن ميدان الحقيقة، هذا شيء كمان أكثر خطورة، أن ميدان الحقيقة الذي ينبغي أن تنحصر فيه الحقيقة ولا ينبغي للعاقل أن يتجاوزه هو ميدان أو الواقع، لا أريد أن أقول حقيقة، الواقع، ميدان الواقع الحق الذي لا ينبغي للإنسان أن يتجاوزه هو ميدان الأشياء المادية التي تمثل أمامنا والتي تقبل أن تختبر و والتي يمكن أن يتحقق منها في ميدان العمل، وبالتالي ما يمثل في عالم المادة من أشياء، وما يمثل في عالم المادة من عناصر، وما يمثل في عالم المادة من أوصاف ومن خصائص، هذه التي نراها حولنا كأشياء تعيش معنا في عالمنا، هذه هي الواقعية، هذا هو الواقع، ولا يوجد واقع على الإطلاق وراء هذا الواقع. وبالتالي أمام الإنسان حينئذ أو أمامنا نظرة معرفية أو نظرية معرفة جديدة تكتفي بالواقعية المادية التي أمامنا كواقعية حقيقية وتنكر أي واقعية أخرى، فلا يوجد وراء الواقعية هذه أي واقعية على الإطلاق، روح، نفس، عقل، إله، ملائكة، جنة، نار، غيب، وحي، كل هذه الأشياء ليست أمورا واقعية. بالتالي إذا لم تكن أمورا واقعية فلا ينبغي للإنسان أن يندفع إلى البحث فيها أو إلى دراستها أو إلى الانشغال بها، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نملك قدرة ذلك، ولا يوجد أداة على الإطلاق يمكن من خلالها فحص هذه العوالم المدعات، وهي خارجة عن نطاق ما هو الواقع على وجه الحقيقة. وبالتالي إذا أمكن لي أن أستعمل مفردة يمكن أن تكون قاسية قليلا للتعبير عن مثل هذا الموقف، لقلت بأن العلموية تعتبر أن كل الفضاءات التي تخرج عن حدود عالم المادة وكل العوالم التي ليست عوالم خبرة مادية وكل الميادين التي يدعى وجودها والتي لا تمثل أمام حواسنا في خبرة مباشرة، هذه أوهام. لذلك إذا كانت أوهاما فلا يصح من العاقل أن ينفق جهدا من أجلها أو أن يبحث عنها أو أن ينفق وقتا من أجل التحقيق فيها، وهو كذلك لا يملك قدرة أن يفعل ذلك على الإطلاق. هذا موقف علموي متطرف، وبه بدأت العلموية مسيرتها، واستنادا إليه أسست نفسها، وانطلاقا منه ستتبدل العلموية نزعة مادية في الدرجة الأولى، ثم فيما بعد نزعة إلحادية، لأنها لا تقر على وجه الحقيقة إلا بوجود عالم المادة، لأنه عالم الخبرة المباشرة الحسية، وهي لا تقر بأي حال من الأحوال بأن الإنسان يملك معرفة أخرى غير المعرفة الحسية الخبروية ليطلع بها على عالم الحقيقة الذي هو عالم الواقع. نحن نملك عالما محددا هو عالم الأشياء المادية، ونملك أدوات محددة لنفحص هذا العالم ونستفيد منه ونشكل معرفتنا حوله ونستثمر إدراكنا له وننتفع من خصائصه، هي خبرتنا الحسية فحسب، حتى أن العقل نفسه سيشكل في هذه المرحلة من مراحل التفكير العلموي مجرد خزان معارف، وهم يمثلون للعقل بخزن مكتبة نأتي له بالكتب فيصنفها حسب موضوعاتها وحسب أغراضها وحسب أهدافها وحسب مؤلفيها، لكنه لا يضيف شيئا على الإطلاق إلى هذه الكتب التي تأتيه من الخارج. خازن المكتبة مجرد مصنف للمعلومات ييسر لنا أوجه الانتفاع منها وسبل الاستفادة منها من غير أن يضيف إليها أي شيء على الإطلاق. مثال العقل مثال خادم المكتبة على وجه الدقة، لأن العقل هو خزان المعارف الذي تختصر وظيفته على أو تقتصر وظيفته على تنسيق المعارف والمعلومات التي تأتيه من خلال الحواس وتنظيم هذه المعارف والمعلومات ليتسنى لنا أن نستفيد منها وأن ننتفع بها إذا ما أردنا الانتفاع من ميادين معارف متنوعة. ولأجل ذلك قلت أنا في الدرس الماضي أو في المحاضرة الماضية أن العلموية انقلبت إلى أيديولوجيا طبيعانية. معنى أيديولوجيا أو فكرانية يعني مدرسة، مذهب، نزعة، وهي ليست مجرد موقف معرفي أو علمي، هو تيار يتعصب لوجهة نظر يتبناها ويتعصب لها ويقول بأن هذه هي الحقيقة التامة ولا يوجد حقيقة خارج إطارها على الإطلاق. ولأجل ذلك قلت أن العلموية إيديولوجيا طبيعية تتضمن في مقاصدها التطبيق المفرط للعلم التجريبي في ميادين الحياة كافة، حتى في سياقات لا تتلائم مع العلم التجريبي، يعني موضوع المجتمع، موضوع الاقتصاد، موضوع السياسة، موضوع النفسية، موضوع العقل الإنساني، موضوع الدماغ، موضوع الدين، هو منه موضوع خبرة مباشرة ولا هو موضوع مادي، يعني كشجرات مثلا يمكن أن نعمل عليه بواسطة منهج تجريبي. وبالتالي طبق العلم التجريبي بهاي الميادين التجريبية أو تلك التي تقع خارج الممارسات المنهجية للعلوم الطبيعية، وبالتالي لا يوجد ما يكفي من الأدلة التجريبية لتسويغ استنتاجات علمية في مثل هذه الميادين، كما لو طبق منهج العلم الخبروي على في ميدان الدين أو استنتاجات علمية في ميدان المجتمع أو في استنتاجات علمية في ميدان النفس الإنسانية. ما هي الأدلة التجريبية؟ لا يوجد الأدلة التجريبية، ومع ذلك هم يقولون بأن العلوم الطبيعية التجريبية قادرة على حل كل مشكلات البشر وكل مشكلات كينوناتنا الزمنية، كل مشكلات الواقع الذي نعيش فيه وكل المصاعب التي تعترض طريقنا. المسألة الأخرى الأخطر التي سأتحدث عنها اليوم هي تحول العلموية إلى دين، وسيتولد في إثرها نزعة إلحادية جد متطرفة منذ المؤسس الأول لهذه النزعة اللي هو أوغست كانت حتى أواخر المتطرفين منها مثل دوكنز وهوكينج. أوغست كانت كان ملحدا علنا لأنه افترض أن دينه إنما هو العلم الطبيعي، أنه لا يمكن بحي بأي حال من الأحوال أن يكون ثمة معرفة خارج إطار المعرفة التي تنتجها العلوم الطبيعية، سواء كانت معرفة فلسفية أو معرفة وحيانية، وهو شيء سيواجه بحزم من قبل مفكرين كانوا مازالوا يؤمنون بالميتافيزيقا على أقل تقدير، كما هو الحال مع كانت مثلا، إيمانويل كانت صاحب كتاب نقد العقل المحض أو الخالص، أو كما هو الحال مع ديلتاي فيلسوف الهرمنوتيقي الشهير الألماني المعروف الذي عاش في زمن هوسير وتأثر به وأثر فيه، أو كما هو الحال مع بيرس الفيلسوف الأمريكي الوضعاني لكن الوضعاني العقلاني الذي كافح بضراوة في مواجهة النزعة العلموية المتطرفة، لكنه تحول هو بنفسه فبعد إلى علموي. وبالتالي النزعة العلموية ستتحول إلى دين طبيعاني. نقول بأن العلموية تبرز نفسها كدين جديد يقوم على العلم ويستند إلى كشوفاته. لما؟ لأنها تربط العلم التجريبي ربطا لا فكاك منه بأيديولوجيا اختزالية، كما ما يعني تفترض أن العلوم الطبيعية هي كل علوم البشر، وما يصح أن يتصف بأنه علم هو العلوم الطبيعية، وأن الحقيقة تكمن في العلوم الطبيعية وحدها. ولأجل ذلك يشعر المؤمنون بالعلموية بسبب إغرائها أنهم وحدهم المؤهلون للكلام فيما يتصل بما هو ميتافيزيقي، وبالتالي يصبحون كأساقفة، وأنهم وحدهم يملكون موهبة الكشف عما هو محتجب ومخبوء، وأنهم وحدهم من يملكون قدرة الوقوف على سر الحياة والطبيعة والموت، ويصبح حالهم في الحقيقة كحال العرافين في الثقافات القديمة الذين كانوا يعتقدون أنهم يحيطون علما بكلية الحقيقة كحكماء. تمت عودة إذن مع العلموية عند أوغست كونت على وجه الدقة، تمت عودة مع العلموية لظهور شكل من الإيمان، لكن شكل من الإيمان بوضعية القرن التاسع عشر يتجسد والآن في صورة كون العلم التجريبي قد اكتشف أو هو على وشك الاكتشاف، على وشك اكتشاف جميع الحقائق المهمة عن حياة البشر. واستنادا إلى حسابات صارمة ومقاييس دقيقة ستشكل أساسا لحل جميع المشكلات الأخلاقية والميتافيزيقية والاقتصادية والسياسية وما شابه، فسيقود مثل هذا النمط من التفكير إلى معتقد مشترك هو صورة عن الطبيعانية الملحدة القديمة، وسيتردى في شكل إيمان أعمى ومندفع لتجسد الحقيقة في الطبيعة بما في ذلك البشر وأفعال البشر باعتبارهم أجزاء من العالم الطبيعي، وبأن العلم التجريبي وحده كاف لتوجيه حياة البشر وتحقيق آمالهم والإجابة على الأسئلة المتصلة بوجودهم وبعلاقتهم بالعالم من حولهم وبتحليل كل ميادين الخبرة البشرية أو الظواهر الاجتماعية والنفسية بما في ذلك الدين نفسه الذي يجب أن يخضع عندهم لتحليل علمي بغية تفهم طبيعته بشكل أفضل. فقلت أنا نقلت عن أحد الفلاسفة الطبيعانيين أو العلماء الطبيعانيين العلمويين في الشق الأول من المحاضرة، وهو نفسه سأنقل عنه هنا، وهو دانيال دينيت العلموي الملحد المعروف، أنقل عنه قوله هنا. يقول دينيت أن الدين ظاهرة طبيعية كغيرها من الظواهر، وأن علم الأحياء التطوري وعلم التطور الثقافي يسمحان لنا باكتشاف أصل الدين وطرائق تطوره، من ليس من شيء بما في ذلك الدين يقع خارج سياق البحث العلمي. ومثل هذا الاعتقاد من دينيت يدحض نفسه لأنه يتطلب الموافقة على معتقدات تنتهك متطلباتها المعلنة كل تجربة علمية، ويريد أن يقدم الدين كموضوع تجريب، مع أن الدين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع تجريب، ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال موضوع خبرة مباشرة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يختبر كما يختبر أي عنصر من عناصر المادة. وبالرغم من ذلك تحاول العلموية أيضا لا أن تعالج الدين معالجة علمية، ولا أن تخضع الدين كما يقول دينيت لمناهج البحث العلمي والتفكير العلمي، ولا أنها تريد أن تضع الدين تحت خبرة مباشرة باعتباره موضوع تجريب. هي تريد من نفسها أن تتحول إلى دين، يرغب العلمويون أن يحولوا العلموية كنزعة إلى دين، ويرغبون في أن يمنحوا العلموية وظيفة الدين نفسه، وبالتالي ستلعب العلموية أحد أهم الأدوار الخاصة بالدين أو أحد أهم الأدوار الخاصة بالميتافيزيقا على أقل تقدير، من خلال محاولة تقديم تصور شامل حول الوجود، توفير إجابات على الأسئلة الجوهرية للبشرية، لتتحول إلى دين طبيعي يحمل دعاته شعلة التنوير والمعرفة والهداية، كما يقول هوكينغ في كتابه التصميم العظيم. ما هي الحقيقة الحقة؟ يقول ما هي الحقيقة الحقة؟ هو عالم، ومع هذا يطرح على نفسه سؤالا يتصل بكلية وجودنا، ليقول ما هي الحقيقة الحقة؟ من أين أتى كل هذا؟ هل يحتاج الكون إلى خالق؟ تقليديا هذه أسئلة فلسفية، لكن الفلسفة ماتت، ولم تواكب التطورات الحديثة في العلوم خاصة الفيزياء، فأصبح العلماء التجريبيون عاملي الشعلة الاكتشاف في سعينا للحصول على المعرفة. إذا أردنا أن نبلغ المعرفة في محاولة الإجابة على سؤال الكون وسؤال الوجود، فينبغي علينا أن نتمسك بالمعرفة العلمية. فيما مضى كان العالم الطبيعي شخصا يتمتع بمعرفة واسعة، لكن بمعرفة واسعة لزوايا صغيرة من العالم الطبيعي. يعني أن عالم فيزيولوجيا مثلا يعرف شيئا من وظائف الأعضاء، كان عندنا فيما مضى عالم أحياء يعرف شيئا قليلا من عالم الحياة، كان عندنا عالم اقتصاد يعرف القليل عن عالم المال، كان عندنا عالم سياسة واسع الاطلاع يعرف القليل من شؤون التدبير والسياسة. أولئك كانوا يملكون علما شاسعا واسعا بمجالات ضيقة جدا من مجالات الحياة الإنسانية ومن حياة البشر. وبالتالي هذه المعرفة الواسعة لزوايا صغيرة من العالم الطبيعي شيء كان يتمتع به العلماء السابقون. ولعل العالم فيما مضى كان يعرفها، يعني يعرف هذه الأماكن الضيقة الصغيرة أكثر من كل أولئك الذين يحيطون به حين تكون ميدان خبرته ومجال عمله الدؤوب. وبالتالي الخبير كأبو زكريا الرازي مثلا في ميدان طب العيون يجعله أخبر من كل أولئك الذين يحيطون به في مجال طب العيون، لكنه لم يكن يتجاوز حدوده إلى البحث في الانتروبولوجيا على طريقة مثلا البيروني، ولم يكن يسمح لنفسه بأي حال من الأحوال أن يقدم حلولا لمشكلات اقتصادية، ولم يكن يسمح لنفسه بأي حال من الأحوال أن يدعي علما، أن يدعي علما بال إذا صح التعبير بالأحياء، يعني بالأحياء الطبيعية، ولم يكن يسمح لنفسه بأن يقدم نفسه على أساس أنه يعرف شيئا في حدود الجغرافيا. كان عالما واسع الاطلاع في ميدان محدد جدا هو ميدان طب العيون لنفرض. وكان ابن الهيثمي عالم بصريات، كان واسع الاطلاع في ميدانه حتى أنه كان يلم بهذا العالم إلماما هائلا، ولم يكن أحد على الإطلاق يجاريه في معرفته بميدان اختصاصه، لكن الميدان الذي كان يعرف فيه وينشغل به كان ميدانا ضيقا، وميدان البصريات لا أكثر ولا أقل. ولأجل ذلك قدم جهوده بأكملها في ميدان البصريات. كان الخوارزمي عالم رياضيات وكان خبيرا بالحساب، ولأجل ذلك لم يكن يقدم شيئا على الإطلاق خارج دائرة حدود اختصاصه. هو عالم واسع الاطلاع في حدود اختصاصه الذي هو الأرثمتيك حساب، إنه لم يكن يقدم شيئا خارج هذا السياق، ولم يكن يدعي لنفسه علما خارج هذا السياق، لكنه حينما كان يتكلم في سياق اختصاصه كان يتكلم كعالم متبحر. هذا شيء نجده عند كل العلماء القدامى، واسعوا معرفة في ميدانهم، لكنهم حينما يصبح الأمر أمر شيء يتجاوز اختصاصهم فإنهم يتوقفون عنده. ولأجل ذلك لم يكن يملك هؤلاء شجاعة أن يعلنوا رأيا أو أن يتخذوا موقفا خارج مجال اختصاصهم أو خارج ميدان خبرتهم المقيدة، وكانوا يترددون في التعبير عن رأي موثوق في مجالات كهذه. كان مثل هذا الموقف يوحي بالثقة ويشير إلى شكل من أشكال التواضع، ويعبر عن طريقة في فهم العالم تقف حيث لا تملك قدرة الفهم. لكن ذلك بات اليوم متناقضا مع دعاوى العلموية، حيث يمنح العلم الطبيعي وممارسوه، ليس العلم الطبيعي فحسب كما أولئك الذين يمارسونه وممارسوه سلطات معرفية لا حدود لها، وحين يعطون حق احتكار امتلاك الحقيقة والواقع والتعبير عنها في صورة علم كونيات جديد يقوم على الخبرة التجريبية ويؤمن بالطبيعة واقعا نهائيا لا شك فيه، ويدعي حق إطلاق كلامي حول كل الأسئلة التي حيرت البشر على مدى الزمن وعجزوا عن حل مغاليطها في مدى مسيرة تأملهم وتفكير. مثل هذا التجاوز للحدود مضر، ويبدو أنه اليوم واسع الانتشار في المناقشات حول العلم، سواء في عمل علماء محترفين أو في الكتابات الشعبية للعلماء. كل يدعي وصل بليلى. حينما نقرأ لهوكينج وهم الإله، عفوا لدوكينز وهم الإله، شخص مختص بالفيزياء وبالفيزياء النظرية يجيب على سؤال هل الإله موجود أو لا، ثم يقدم خبرته العلمية دليلا على عدم وجود الإله. وأنت متخصص بالفيزياء وحدود الفيزياء واضحة معلومة، وإن كانت معارفك قد تكون شاسعة واسعة متبحرة، لكنك لا تقف عند حدود موضوعك، ولا تحصر معرفتك بحدود اختصاصك، ولا تتواضع فلا تدعي شيئا لا تملك معرفته، ولا تتجاوز حدودا لا يمكن لك أن تثبت فيها رأيا أو تؤكد فيها قناعة أو تنفي فيها شيئا أو تثبت فيها شيئا على الإطلاق. وكثيرا ما يزعم هؤلاء أن العلوم الطبيعية تشكل أو ستشكل قريبا جدا مجال الحقيقة الكامل. ومثل هذا الموقف أصبح أكثر انتشارا إلى حد أن الحصول على درجة علمية متقدمة يعني يكون الشخص يحمل PhD في العلم أو PhD في علم الأحياء يمنح الشخص حق الإدلاء بالحكمة، أو إذا ملك شهادة دكتوراه في علم الكيمياء أصبح حكيما فأصبح له حق أن يتحدث في الحكمة، وإذا ملك شهادة في الفيزياء عالية أصبح من حقه أن يتحدث في ما وراء التاريخ والجغرافيا طبيعة وفي ما وراءها في الشهادة وفي الغيب المكشوف وغير المنكشف، الجلي وغير الجلي، واضح والمحتجب، ظاهر وفي المحتجب. وبالتالي مثل هذا فخ العقل هذا لا يعني فقط أن أولئك الذين يتخصصون في العلوم التطبيقية سيعتبرون أنفسهم متبحرين في المعرفة البشرية بإطلاق، بل سيفترضون أنهم قادرون على امتلاك الحقيقة وعلى القبض عليها مهما كانت أبعادها ومهما كانت السياقات التي تتحقق فيها، وهم قادرون على القبض عليها بذاتها. وبالتالي سيوحد نهائيا بين العلم والعقل، بالرغم من أن العلمويين يصرون على أن العلم التجريبي يمكنه أن يفعل ما لا يستطيع العقل نفسه أن يفعله. فكانت الاكتشافات العلمية كما يقول هيوز يمكن أن يكون لها آثار مهمة على الميتافيزيقا أو على نظرية المعرفة على الأخلاق، وأن يكون جميع المهتمين بهذه الموضوعات يحتاجون إلى معرفة علمية. يعني الميتافيزيقي يحتاج إلى معرفة علمية، عالم الدين يحتاج إلى معرفة علمية، عالم الأخلاق يحتاج لمعرفة، عالم المعرفة يحتاج لمعرفة. صحيح نتائج العلوم الطبيعية تنفعنا وتفيدنا كل في ميدانه، كلام صحيح، لكن الادعاء بأن العلم التجريبي وحده القادر على الإجابة على الأسئلة القديمة فيها دعوة ستشكل لا حصر لها. كيف يتأتى علمي أن يجيب على سؤال وجود بأي طريقة؟ وشيء ليس معطى له الآن، ولا يمكنه بحال من الأحوال أن يعثر على أسس ولا على مدرسة ولا على عناصر. كيف يجيب العلم على سؤال موتنا أو على سؤال حياتنا؟ كيف يجيب العلم على سؤال نشأة العالم وهو يتخبط إلى أيامنا إجابات غير مقنعة؟ كيف يتأتى له أن يجيب على سؤال يأتي هذا العالم وأي بطلع الكبير. نظريات هي نظريات وهي غير يقينية، رؤى عالم إذا صح التعبير، وهي نتائج تجريب ليست نتائج خبرة تجريبية. يعمم العالم قناعة يولدها من، لكن لا تدعمها النتائج التجريبية بإطلاق، ولا تكفي لإثباتها، ولا تؤكدها أو تنفيها. هو ظن يفترض العالم أنه كاف في ميدانه، وأنه يمكن له من خلال معطيات تجريبية أن يؤسس وجهة نظر، إن هي رؤية في نشأة العالم. لكن نشأة العالم ليست أمرا معطى يمكن امتلاكه والإحاطة به والقبض عليه. نشأة العالم حدث ماض تحقق فيما مضى وانتهى، هو لا يمكن أن يستعاد بأي حال من الأحوال، هو حدث ولا يمكن مراقبته بأي حال من الأحوال، ولا الإحاطة به، ولا اختباره، ولا تجريبه، ولا إثباته، ولا التيقن من حصوله. ما يشهد على حدث البداية إنما هو وثائق متناثرة هنا وهناك، يستلهمها عالم الطبيعة من ظواهر طبيعية، أو يستمدها من ظواهر طبيعية ثم يركب فيما بينها ليستخرج منها نظرية. لكن النظرية ليست هي المعطى التجريبي، ولا هي ما يثبته العلم أو يؤكده، هي أيديولوجيا إذا صح التعبير، أو رؤية كونية تؤسس على معطيات علمية، شأنها شأن الرؤية نفسها أو الرؤية الفيزيق نفسها، تحتاج إلى أدلة تستوثق من خلالها وتؤكد. ولأجل ذلك فيدخلنا دعاء العلم بأنه قادر على الإجابة على كل أسئلة منذ البشر حتى أيامنا في شكل لا حصر لها. فكانت هذه الصورة التي تتبدى عليها العلموية صورتها الأكثر عموما، فإن ظهورها لم يكن، العلموية ليست صدفة ولم توجد صدفة، ولا هي وجدت هكذا تلقائيا من تأصيل، ولا هي ارتبطت بالتقدم الذي أحرزته العلم في سياق تطوري، ولا بالإخفاقات التي راحت الفلسفة ترفل فيها فيما بات يعرف بأزمة المعرفة منذ كانت وصولا حتى هايدغر، ولا هي أزمة الكنيسة والدين في العالم الغربي. العلموية مسار بدأ مع بداية العلمانية إذا صح التعبير، حاولت تحرر المجتمع الغربي من التقاليد المعرفية السابقة والرؤى الميتافيزية وتحكم له والأنظمة القضية التي توجه حياته، وإطلاق العنان لطاقاته ككائن فرد حر ملقا به عالم معزول عن أي قوة عليه، مستقل الإرادة والسيد نفسه والعالم. هذه النزعة التي بدأت تعرف الإنسان بأنه سيد العالم وأنه سيد نفسه، أنه قادر عبر عقله على أن يدبر شؤون العالم الذي يعيش فيه، وأن يكتشف خصائص العالم الذي يحيا ضمنه، وأن يولد من خلال معرفته الشخصية ما يحتاج إليه في يق وجوده الزمني. مثل هذه النزعة التي تمجد الفرد الإنسان السيد الحر المستقل هي التي ولدت نزعة العلم، وليست ابتكارات العلم. ولأجل ذلك النزعة العلموية نعم نزعات ما بعد الحداثة هي إعلان لموت العلموية. ما بعد الحداثة هي نزعة لا تعترف بحقائق نهائية، ولا بأنظمة نسقية، ولا بإجابات تامة كاملة، هي تفتح الأفق على الاحتمالات. ولأجل ذلك لا تعترف نزعة علموية تمجد العلم الطبيعي وتقيمه على دعاء إمامتنا. وأنا باعتقادي أن زمن ما بعد الحداثة له توجهان، واحد بدأ في الفلسفة النسقية القارية أكثر راديكالية من جاءت عند هوسير، ذاك الذي ألف كتابا معروفا هو المعرفة أو الوعي الأوروبي والذي افترض من خلال أزمة العالم الغربي أن معرفة، وأن اعتقاد بأن المعرفة العلمية الطبيعية على أسئلة العالم الكبرى خطيئة دفعت بالعالم الغربي إلى مأزق. وهذا شيء راح يأكدوا في بعض هايدجر وسيتبدى في نزعة ما بعد الحداثة عند دير وعند ديليز وعند فوكو هذا الجيل. وسنرى نزعة ترفض دونك طبيعي لأسئلتنا الكبرى كإجابات نهائية على أسئلتنا الكبرى وتفترض أن نتائج العلم الطبيعي غير نهائية وأنها مجرد محتملات إجابة كما هو الحال في أي إجابة أخرى تقدمها فلسفة أو يقدمها دين أو يقدمها علم أو ميتافيزيقا. الحقيقة لا يقبض عليها والواقع لا يمكن حين ويتفلت منا على نحو الدوام. ما نراه نحن هو شبح الحقيقة أو شيء منها أو أثر من أثارها. أما الحقيقة نفسها فهي لا تمتلك ولا يقبض عليها وكل جهود البشر إنما هي جهود تتلمس ظلال الحقيقة لا الحقيقة نفسها. صحيح هذا جانب من جوانب ما بعد الحداثة وهو أحد الانطباعات في مواجهة العلم. تبدت العلموية أول ما تبدت عند أوغست كامت في محاولة للعودة إلى ما قبل نقد كانت للمعرفة. كلنا يعرف أن النقد الكانتي معرفة كان يرغب في إعادة بناء المعرفة الإنسانية على أسس مفترضا على خلاف دافيد هيوم التجريبي المعروف كان له دور كذا نهضة العلموية وفي نشأة اللي كان يفترض أن المعرفة لا تؤسس في الخبرة أو إذا كانت تؤسس في الخبرة فلابد لها من نسق يكفل أو يضمن تناسقها. النسق هذا هو نسق المقولات وهو نسق مقولات بديهة. بالتالي تقوم الخبرة على البداهة يعني تحتاج كل خبرة علمية إلى بداهة ولا يمكن بأي حال من الأحوال للعلم أن يفسر نفسه إلا استنادا إلى أنساق قبلي. هذه النزعة التي حاولت أن توفق بين النزعة التجريبية لهيوم والنزعة العقلية المعروفة عند ديكارت في محاولة للجمع بين العقل والخبرة أو بين البداهة وبين التجربة مثل هذه النزعة ستتجاوزها العلموية وستعيدنا العلموية إلى الوراء. ستتجاوز نقد كانت لتعيدنا إلى الوراء إلى مرحلة أوغست كانت تلك المرحلة التي افترضت فيها العلوم الطبيعية التجريبية أنها قدمت نظرية للمعرفة كافية تفترض أن المعرفة الخبروية التجريبية هي نهاية المعارف وأن عالم المادة هو الواقع النهائي وأن العقل الإنساني لا يملك قدرة أن يولد بداهة وأنه لا يملك قدرة أن ينظم شيئا على الإطلاق. ولأجل ذلك مثل هذا الانتقال من أوغست كانت إلى ما قبل النقد الكانتي للمعرفة انتقال كان حاسما في اتجاه استبدال نظرية علم علموية بنظرية المعرفة. ما عدنا ندرس نظرية معرفة صرنا عم ندرس نظرية علم إبستيمولوجيا. معهد التفكير في نظرية المعرفة يقوم على فكرة أنه ما هي أدوات المعرفة وما هي ما يدومها وما هي مدتها ما هي الحقيقة وما هو الواقع ما هي مراتب المعلومات أو مراتب المعارف. هذا النمط من أنماط التفكير في المعرفة الإنسانية الذي ولده كانت وأنهى من خلاله مسيرة طويلة من التفكير في المعرفة الإنسانية في كتاب العقل المحض أو الخالص سيتم تجاوز هذا النمط من وسيعود تعود به وراء مفترضة علموية أن نظرية المعرفة لم تعد نافعة وأن البشر ليسوا بحاجة إلى إعادة تأسيس المعرفة البشرية كما صنع كانت. هم بحاجة إلى تأكيد قيمة العلم وإلى تأسيس معرفتهم الإنسانية على الخبرة وإلى حصر ميدان الحقيقة بالواقع الموضوعي. الواقع الموضوعي يعني الواقع المادي. لأجل ذلك لم تعد بنظر العلمويين نظرية المعرفة كافية توجيه العلم ووضع مساراته وتنسيق طرائقه، وهو تجاوز، يعني العودة إلى الوراء، تجاوز واضح كذلك للجدل الذي ولده نقد العقل المحض في سياق المثالية الألمانية، خاصة عند هيجل وماركس فيما بعد، أو هو استثمار لإعادة تعريف نظرية المعرفة بما هي فينومينولوجيا للروح، أو بما هي وعي الإنسان لذاته، أو بما هي نظرية مجتمع، بغية الإجهاز على نظرية المعرفة النهائية. فتتحول نظرية المعرفة إما إلى نظرية علم، ما هو الحال عند كانت، أو إلى نظرية الروح الكلي الذي يتجلى في التاريخ عبر الإنسان، كما هو الحال عند هيجل، أو ستتحول نظرية المعرفة إلى نظرية مجتمع كما هو الحال عند ماركس، ستنتهي نظرية المعرفة كليا ولا يعود هناك أثر للعلموية. وعند هيجل نسق العود، وعند ماركس نظريته لم تعد تدبر معرفة معرفة، باتت نظرية المعرفة نظرية علم أو نظرية إنسان أنثروبولوجيا أو نظرية مجتمع كما هو الحال عند ماركس. وبالتالي لأجل ذلك فمن غير الممكن أنا باعتقادي فهم الأصول الفلسفية للعلموية في ظهورها الأول عند كانت وعند إرنست ماخ، وصولا إلى الوضعانية المنطقية في صورتها الأكثر تطرفا عند كارناب مثلا، أو عند فيتشنشتاين مثلا، أو عند العلمويين المتطرفين جدا الراهنين المعاصرين بوكينج سينت. ما بنقدر نشوف هذا المسار بأي حال من الأحوال إلا في سياق تجاوز نظرية العلم لهيجل، أو عفوا إلا في سياق تجاوز كانت من قبل كانت، يعني صاحب نقد العقل المحض، قبل نزعة وضعانية متطرفة عند كانت أو عند هيجل أو عند ماركس، فيها في صورة فينومينولوجيا الروح أو في صورة أيديولوجيا ترانسندنتالية متعالية للعمل كما هو الحال عند ماركس، وعلى ضوء الأسس استخدتها الوضعانية القديمة على ضوء إيمانها المطلق العلم. وبالتالي أي محاولة باعتقادي دراسة هذه النزعة المتطرفة في الإيمان بالعلم وتصديقه، وأي محاولة لفهم الأبعاد التي آلت إليها هذه النزعة وانتهت لها إلى نظرية في الإلحاد، هو الحال عند دوكنز اللي هو منظر الإلحاد الراهن، لا يمكن أن تفهم إلا في سياق إعادة قراءة شاملة معرفة الإنسانية منذ النقد الكانتي للمعرفة. يعني لم نستطيع أن نفهم العلموية في أبعادها وكيف تأتى لها أن تنتهي علما متطرفة جدا في الوضعانية المنطقية التي تفترض ليس فقط أن الدين لا قيمة، بل الفلسفة كذلك لا قيمة لها، وأن أي معرفة لا تستمد جذورها من العلم الخبروي التجريبي لا قيمة لها، وأن كل معرفة إنما تصدق أو تكذب